يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى من جمعنا في هذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحبها. ما تعرفنا حتى على اسمه طارق، ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يبارك فيه. وفي الحقيقة يعني الله يهديكم ويصلح حالكم، يعني تعودتم هذا الإحراج لإخوانكم، لكن ما عسانا أن نقول، خاصة أن أخي حسان وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير، قد زاد في تدعيمكم، ومثله لا يرد طلبه، جزاه الله خير الجزاء. وعادتنا أننا نذكر إخواننا بما ينفعنا الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة التي مكثنا فيها قليل، مهما عاش الواحد منا يوم القيامة يسأل ربنا جل وعلا عباده، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ولهذا ليس من الحكمة في شيء أننا نضيع هذا اليوم الذي عليه إما أن نكون سعداء سعادة أبدية، أو أننا نشقى الشقاوة الأبدية كذلك، إلا من رحمه الله تبارك وتعالى من عباده. هذه السعادة لا تنال إلا بما بشرنا به ربنا تبارك وتعالى، حيث قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة. هذه الآية العظيمة ألف فيها الإمام السعدي عليه رحمة الله رسالة هي من أنفع الرسائل في هذا الباب، وهي رسالته الموسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. هذه أنصح كل واحد من إخواني أن يدرسها وأن يجتمع بأهله وولده في بيته على دراستها، لأنها من أنفع الرسائل في هذا الباب. والذي أردت أن أذكر به إخواني في هذه الليلة مسألة ذكرها أحد علمائنا وأئمتنا المعاصرين، وهو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته النافعة حلية طالب العلم، وهي جديرة بأن يجلس لها كل طالب علم يدرسها ويتدارسها مع إخوانه قبل أن يجلس لطلب العلم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ذكر فيها جملة عظيمة من الآداب النافعة التي ينتفع بها الطالب وينال بها بركة العلم، إن هو جد واجتهد في تحصيلها. هذه الجملة من الآداب بدأها بأدب الطالب مع نفسه أو في نفسه، وهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه كل طالب علم، وأحسب أننا جميعا من هؤلاء. وهذا الانحراف الذي نراه في مسار من يدعي هذا الأمر أنه من طلبة العلم في هذا الأخلاق السيئة وفي هذا التراشق والطعونات الفاجرة في الإخوان على اختلاف مراتبهم، طعن في مشايخ وطعن في طلبة علم، بل وطعن حتى في أئمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، جرؤوهم على الجميع فسلكوا هذا المسلك الذي نتيجته وخيمة في الحقيقة، لأنه أولا وقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا حرم أعراض المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حرام عليك أن تنال من عرض أخيك، أن تبين خطأ من أخطائه إذا سرت على الطريقة المرضية في معالجة أخطاء غيرك، بأن تنصح له ابتداء وتشفق عليه وتسعى لإصلاحه، ثم إذا ما أراد الرجوع وأبى قبول الحق يتعين عليك بعد ذلك أن تحذر من خطأه ومن انحرافه، لأن هذا الخطأ قد ينتقل إلى غيره. هذه الأمور مثلها مثل الوباء، الأمراض المعدية، المرض المعدي ينتشر، أردت أنت أم أبيت ينتقل إليك من المريض إلى الصحيح، نسأل الله العفو والعافية. كذلك هذه الانحرافات وهذه الأهواء وهذه الشبهات تنتقل من هؤلاء إلى غيرهم إذا لم يحسنوا التحصن من شرها والحذر من غوائلها، نسأل الله العفو والعافية. من هذه الآداب التي ذكرها، وأشير في هذه الجلسة إلى واحد منها، وهو الأدب الثاني من آداب الطالب في نفسه بعد الأول الذي قال فيه الشيخ: العلم عبادة. العلم عبادة. يا طالب العلم، إذا أردت الحصول عليه، إذا أردت أن تتعلم، فاعلم أن العلم عبادة، ويشترط فيه ما يشترط في كل عبادة. كل عبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، وسار فيها العابد على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هوش بهواه، ما هوش بما تشتهيه نفسه. العبادة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأصل لا بد أن يضاف إليه أصل ثان ملازم له، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بأهوائنا ولا يعبد بنزواتنا وما تشتهيه أنفسنا أبدا، كما أراد الله وكما عبده سيد العابدين عليه الصلاة والسلام. أردت أن تصلي، امتثل قول نبيك القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أردت أن تحج، حج على طريقة نبيك عليه الصلاة والسلام الذي لما حج بأصحابه في الحجة المشهودة قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني تعلموا مناسك الحج وخذوها عني لا عن غيري كائنا من كان مهما بلغت درجته ومهما وسع علمه. فالحجة في اتباع المعصوم عليه الصلاة والسلام. نحن نحترم العلماء ونجلهم ونعرف لهم قدرهم، وأصحاب هذا المنهج القويم ليس ثمة على وجه الأرض من يعرف لهؤلاء حقهم وقدرهم كأصحاب المنهج السلفي. هم أصحاب الصدارة في هذا الأمر. ما لا يكذب عليكم أحد ولا يلبس عليكم أحد من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء. نحن لا نعتقد أن إجلال العالم هو تقديسه، نعتقد أن الإجلال حق وشرع وسنة، وأن التقديس مذموم ومحظور شرعا. التقديس لا يكون إلا للنصوص الشرعية، أما الناس يصيبون ويخطئون. فمن تعلق بشخص دون النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان هذا الشخص فإنه على شفا جرف النار، فإن هذا يؤدي به إلى الانحراف لا محال. وهذا تصديق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أن الناس جميعا يخطئون، الناس جميعا يخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الناس الذين يظنون أو يعتقدون أو يسيرون في تدينهم وتعبدهم على طريقة التقديس، لسان حالهم كما قال قائل من بعض الحزبيين قال صرحنا، وهو يشيد بحزبه وجماعته المنحرفة المبتدعة، قال صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. هذا الإخواني المتعصب المقدس، متعصب لإخوانيته ومقدس لشيخه، كل ما فيه حسن، هذه مناقضة صريحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أصل من الأصول. والمعصوم من عصم الله، من عصمه الله تبارك وتعالى، هذا نطق به الصادق المصدوق فداه أبي وأمي. نبينا يربينا
على عدم التقديس وعدم التعصب، يربينا على تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا غير لا غير. وكل هذه الضلالات والانحرافات الموجودة عند أصحاب هذه الطرائق هو بسبب التقليد الأعمى والتعصب المذموم والتقديس الشركي الذي وقع فيه هؤلاء جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. السلفيون تربوا على تعظيم الكتاب والسنة، تربوا على أصل أن العالم يحتج له ولا يحتج به. العالم يحتج له، قال قولا نقول ما دليله عليه، وش دليله على هذا القول؟ أما قال فلان هذه لا تكفي عندنا، قال فلان مهما كان في درجته وعلمه لا تكفي عندنا، قال فلان ما دليله. ولهذا دائما وأبدا هم يسيرون على القاعدة: إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. إذا كنت ناقلا حديثا من أحاديث نبيك فلا تنقل إلا ما صح عنه. أبواب التلبيس على الناس أحكم إغلاقها، من المفروض الانحراف لا يسري في هذه الجماعة أبدا، لأنه لا مكان فيه لشيء منه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بعد الأدب الأول الذي هو العلم عبادة، ذكر أدبا ثانيا وهذا مهم جدا. قال مخاطبا طالب العلم: كن سلفيا على الجادة. يا طالب العلم، بعدما علمت أن هذا العلم الذي أنت بصدده والذي علمت أنك تتقرب إلى الله بتعلمه كونه عبادة، فنحن نتقرب إلى الله به، لا نرجو به دنيا ولا منصب ولا مال ولا شيء من هذا القبيل أبدا، نريد به مرضاة ربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جعل هذه العبادة متميزة. هذه العبادة متميزة، عبادة الطلب متميزة بأمور كثيرة، وهي امتحان في نفس الوقت، امتحان لكل طالب، هل هو فعلا يتعبد الله بهذا الطلب أم أنه يسعى لتكثير سواد زيد أو عمر. بعض الناس ما أدري وش نسموهم، طلبة ولا خليهم ناس وخلاص. بعض الناس يحضرون مجالسا لتكثير سواد الجالس فيها، لا يفقهون ما يقول، لا يفقهون ما يقول، لأنه يكلمهم بما يشبه الألغاز، بما يشبهها فعلا. ويقوم أحدهم ولا لما يقوموا جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، هذا يقول فهمت، والله ما فهمت ولو. لما هذا؟ لهذه منهجية القوم، يخاطبون الناس على خلاف ما نصحنا به السلف، يخاطبون الناس بما لا يفقهون. والأدهى والأمر أنهم بعد ذلك يتباهون، يقول لو سألت الشيخ الفوزان يقول لك يجوز ولا ما يجوز، ولكن احنا نفصلوا فيها، تفصل فيها تفصيل لا يفهمه عنك أحد، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني أن تكون سلفيا على الجادة، فسر هذا بقوله يعني ماذا يعني هذا؟ قال على طريقة السلف الصالح، أن تكون سلفيا على الجادة يعني على طريقة السلف الصالح في أبواب العبادات كلها، ما هوش في باب دون باب. وذكر من هذه الأبواب التوحيد، العبادات العملية، هذه أن تكون على طريقة السلف في التوحيد، أي محققا لتوحيدهم، وأن لا تخالفهم، لأنك نهيت عن ذلك. الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد في حق من خالف سلف هذه الأمة. من كان من المؤمنين حينها لما أنزل الله هذه الآية؟ لم يكن غيرهم، لم يكن من المؤمنين إلا الصحابة. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تخالفهم لا في توحيدهم ولا في طريقتهم ولا في منهجهم، منهجهم في الدعوة، منهجهم في الأخلاق، منهجهم في المعاملات، في كل شيء. أن تكون على الجادة، وطريقتهم هي الجادة، وهي التي وصفها ربنا تبارك وتعالى في كتابه على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل الله واحد لا يتعدد، سبيل الله واحد لا يتعدد. الله جل وعلا هو من دعا إليه، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو أول من سلكه وسار فيه، والأمة من بعده تبع له في كل شيء. ومن هذا يوم القيامة نفس الصورة، نفس الصورة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبعث والنبي يتقدمها وهي من خلفه. نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء الأتباع، نحن ندعو أن نكون منهم في ذاك الموقف يوم القيامة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كنا منهم في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على هذا المنهج القويم، وإياكم ثم إياكم إخواني وأحبائي، والله إنا لنحب لكم الخير جميعا، أنا وسائر إخواني نحب الخير لإخواننا، ولا نرضى لهم بحال من الأحوال أن يميلوا ميلة ولو طفيفة، أو ينحرفوا أو ينزلقوا في هذه الأهواء التي يدعو إليها من ضل سبيله، نسأل الله العفو والعافية. عليكم بأصول منهجكم، والأصول ولله الحمد محفوظة، هي هي أصولنا التي كانت في أيام أبي بكر وعمر، هي نفسها التي كانت في أيام الإمام أحمد رحمه الله، وثبت عليها ولم يغير ولم يبدل، هي نفسها التي كانت أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء كلهم امتحنوا على هذه الأصول ولكنهم ثبتوا، والامتحان باق في هذه الأمة، الامتحان باق فينا، ولا بد أن نثبت كما ثبتوا، والثبات لا يكون ولا يتحقق إلا بالتمسك، بالتمسك بهذه الأصول، والتمسك بالجماعة، لأن الجماعة رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يدعي لكم أنه يريد أن يعمل وحده، والذي يفرح إذا تفرقت هذه الجماعة وأخذ بعضها يضرب في بعض، أمور والله يا إخوان تدمي القلوب، والله تدمي القلوب. امبارح فقط في البيت جابوا لي واحد تغريدة ولا توتر، مع الأسف الشديد صاحبتها مرأة، ما أدري على كل حال هذه الوسائل انتظر منها كل شيء، انتظر منها كل شيء، يعني قد تكون غير مسلمة تماما تكتب وتنشر، لأنه رانا عايشين على أصل كل ساقطة في الحي لكل ساقطة في الحي لاقطة، أرمي برك يلقفوه عنك، ما يدرينا يهودية نصرانية ملحدة، تكتب كلام وتنشره، كلام هذا في حق واحد منا، نعوذ بالله من سخط الله، يعني إلى هذا المستوى من يتحمل مسؤولية هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ العفن وهذا الخبث يتحمله من قال لهم أنا فتحت لكم الباب وأنتم وش قال فتشوا لبحثوا، هذا هو هذا فهمهم للتفتيش الطعونات. فالشاهد إخواني خذوا بوصية أمثال هؤلاء العلماء، وكونوا على كل حال كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، كونوا على هذه الوصايا العظيمة النافعة، كن سلفيا على الجادة، أي متبعا طريقة سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم جميعا. لعلي أكتفي بهذا القدر وبهذه النصيحة، لعل الشيخ حسن يزيدكم واحدة.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كما يقال في المثل قطعت جهيزة قول كل خطيب، جزاه الله خير. لا عطر بعد عار، لا عطر بعد عروس، فعلا قطعت جهيزة قول كل خطيب، جزاه الله خير. جزا الله خير فضيلة الشيخ الناصح، جزاه الله خير الشيخ أزهر، سلمه الله ومتعه الله بالصحة والعافية على هذه الكلمة الضافية والتوجيهات الغالية والنصائح الغالية والتوجيهات العالية، جزاه الله خيرا. ذكرنا بأصلين عظيمين عليهما يقوم دين الإسلام، وهما توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، اللذان قال فيهما الإمام ابن القيم رحمه الله وتبعه في ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول بالمتابعة. فجزاه الله خيرا على هذا تذكيرنا بهذين الأصلين العظيمين، ثم ذكرنا أيضا بأصل عظيم وهو متعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو متعلق بمعاملة العلماء، والناس في ذلك بين غال وجاف، بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط، وبين الميوعة والتشدد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة طيبة، قال في معاملة يعني العلماء: لا نؤثم ولا نعصم. إذا وقع العالم في خطأ لا نؤثمه بسبب ذلك الخطأ إذا كان مجتهدا من أهل الاجتهاد، ولا نجعله معصوما أيضا، يعني نجعله لا يخطئ. كذلك يعني حذر الشيخ من تقديس العلماء فضلا عن تقديس طلبة العلم، وبعضهم كتب مقالا يقسم التقديس إلى ممنوع ومشروع، وفي الحقيقة التقديس كله ممنوع وكله مذموم، ولفظة التقديس يعني العلماء وتقديس الأشخاص هذا يعني مذموم في شرعنا تقديس العلماء، ولكن هذا الذي يسعى في تعظيم نفسه ويسعى في أن يقدسه الناس وأن لا يرد كلامه وأن ينزل كلامه منزلة يعني المعصوم، يعني يقسم التقديس، يقول تقديس مشروع، إذن إذا قدستموني فهذا تقديس مشروع، وإذا لم يعني لم ترددتم كلامي فأنتم يعني طعنتم في وقزمتم جهودي، إلى آخر العبارات المعروفة. فالحمد لله على هذه الكلمة الطيبة التي تفضل بها الشيخ أزهر، وذكر جملة من الأخلاق السيئة وبعض الكلمات التي الآن انتشرت بين بعض الشباب وبعض يعني، ويتحمل وزرها من فتح بابها، هذا باب شر عظيم، ونحن نعيش فتنة عظيمة أيها الإخوة. فلا بد من الثبات، ولا بد من الصبر، ولا بد من عدم التسرع. ليس كل ما تسمعه تنشره. فيعني جزا الله خيرا شيخنا الشيخ أزهر حفظه الله، ونحمد الله تعالى أن قيض لنا مثل هؤلاء الدعاة المشايخ الناصحين. هؤلاء والله ينصحون لكم أيها الإخوة في الله، واحمدوا الله تعالى أن قيض لنا وأن سخر لنا أمثال هؤلاء الدعاة الناصحين الذين يقدمون لنا مثل هذه النصائح. احمد الله تعالى. نقول هذا أعوذ بالله أن أكون فتنة لأخي فضيلة الشيخ أزهر أو يكون فتنة لي، ولكن هذا إن شاء الله حق. يعني الآن لا تكاد تجد ناصحا، إذا وجدت من ينصح لك ويقدم لك هذه النصائح المبنية على الكتاب والسنة، على النصوص، النصوص الكتاب والسنة، فاحمد الله تعالى. ونحن دائما مع مشايخنا ومع دعاتنا وطلبة العلم دائما الاحترام والمحبة في الله، لأنه بعض الناس الآن هذا المحبة مش محبة في الله، عصبية مثل ما قال، يعني يكثر السواد ويحضر على طريقة مشجعي أندية كرة القدم، يذهب يجلس هناك حتى نكون يعني عددا كبيرا، ويعني ونكثر السواد حتى من يأتي يعني يتعجب من تلك الكثرة ويظن أن الكثرة أن الحق يكون مع الكثرة، مع أن الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى دائما يذم الكثرة، الكثرة مذمومة. وما أكثر الناس ولو حارست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والقلة محمودة ممدوحة، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولكن الآن للأسف الشديد هذه المفاهيم يعني الآن صارت يعني فسدت المفاهيم وفسدت العقول، فكثير من هؤلاء يظن أن العبرة بالكثرة، من عنده أتباع كثير، وإلا الدجال الأكبر يتبع أكثر من في الأرض، الكذاب الأعور والدجال الأكبر يتبع أكثر من في الأرض، بل جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي إلى أهله وإلى أولاده ويربطهم حتى لا يتبع الدجال. ويعني في قصة الدجال في الحقيقة فائدتان. الأولى أن العبرة ليست بالكثرة، والواجب يعني أن الإنسان يعني يثبت ولا يثبت على الحق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما ذكر الدجال قال عاث يمنة ويسرة فيا عباد الله اثبتوا، قال يخرج في خلة بين الشام والعراق، وعاث يمينا وعاث شمالا فيا عباد الله اثبتوا. إذن الإنسان في الفتن يحتاج إلى الثبات، يثبت على الحق ولا يغتر بالكثرة ولا يغتر بالشبهات. والنصيحة الثانية التي نصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال هي التباعد، كما جاء في سنن أبي داود في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإنه يأتيه وهو مؤمن فلا فيتبعه لما يلقيه من الشبهات. لماذا؟ يعني تلك الشبهات الإنسان يذهب ويقول أنا نروح نشوف فقط الدجال، هذا هو شاهم يقولوا بلي خرج الدجال، نروح نشوف حتى أنظر ماذا يقول ماذا يفعل، يذهب يلقي عليهم الشبهات إذا به يتبعه. فإذا لابد من الثبات ولا بد من البعد عن الشبهات. بعض الناس همه طول اليوم وهو يتلقى في الشبهات من هنا وهناك، يفتح هذا عنده تويتر رجل مجنون كما أخبرني أهل بلده، قال عنده بطاقة حمراء متابعون له، قال حتى الطبيب الذي يعالجه قال لهم أنا لا أتعجب من هذا الشخص، قال هذا يعني المريض هذا أنا نعالج فيه، قال لهم الباسيون تاعي كما قال باللغة الفرنسية، قال لهم أنا متعجب من المتابعين، هذا عنده تويتر ويتابعه الكثير ويأتي بأخبار من داخل الدار والله المستعان، وعنده متابعون كثر. لماذا؟ كثير من الشباب بدل أن يطلب العلم كما تفضل أخونا فضيلة الشيخ أزهر يطلب العلم ويربي نفسه على الأداء الأخلاق الإسلامية، يتابع هنا وهناك هؤلاء السفهاء، يتابع من هنا ويتلقف الشبهات ولعله ينشرها، هذه الشبهة لا يجد لها جوابا فماذا يفعل؟ يبعثها لغيره، قال هكذا الشبهة كش ما تجاوبنا عليها، وش الداك تجيبها باش؟ ويعني من الذي استفاده العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، قال هذا فيه إرشاد من التباعد عن أصحاب الشبهات، من يلقي عليك شبهات يبتعد عنه، وش تذهب وتتلقفها ثم بعد ذلك تنشرها ولا تقول أنا عندي شبهات لازم تجاوبوني، وش الداك ترمي روحك في الماء ومن بعد تقول تسلكني وانت لا تحسن السباحة، تذهب إلى يعني إلى شاطئ ولا تذهب إلى صخور البحر عميق وتلقي نفسك هناك وأنت لا تحسن السباحة ومن بعد تولي تصرخ يا جماعة سلكوني أنا إحنا غرق، وش الداك وأنتم كلكم تسكنون بجنب البحر وتعرفون هذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ أزهر خيرا وأن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويسامحني الشيخ أزهر الله يجزيكم خير بارك الله فيكم
الله يحفظكم ويبارك فيكم جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.